ترمى صاعد تحقق المطالب، إذا أردت الشهد فابذل لذاك الجهد، سابق إلى المعالي في الخير لا تبالي،
واطلب دواما للقمم واقتد بأصحاب الهمم، واطلب دواما للقمم واقتد بأصحاب الهمم، إن رمت ترقى القمة،
إن رمت ترقى القمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة في برنامجكم معالي، والذي يأتيكم ثالث اثنين من كل شهر. هذا هو اليوم 17 منذ بداية الحرب الظالمة على غزة، جربت فيها أنواع من الأسلحة المحرمة دوليا، وتساقطت القذائف والصواريخ من البر والبحر والجو، وتكالب العالم السياسي على غزة وأهلها. ومع هذا كله نكبر صبر غزة، نكبر صبر غزة الأسطوري، ونكبر صمود أهلها التاريخي، وبسالة مجاهدينا وبسالة مجاهديها يذكرنا بمعارك الإسلام الفاصلة. الاعتداء الصهيوني على غزة فضح كل مساعي السلام، يدعوننا للسلم أين سلامهم، ودماء أهلي في الثرى تتدفق، يا أمتي لا تركني لحبالهم، فالغدر أوهى والخيانة أخلق، لا لن يعيد القدس إلا مصحف وسواعد ترمي الجمار وترشق، لا لن يعيد الحق إلا فتية بأكفهم يزهو الحسام ويبرق، ستعود يا أقصى وتلك عقيدة ويعود نجمك ساطعا يتألق. مشاهدينا الكرام، على هامش المأساة هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أرحب باسمكم جميعا مشاهدي الكرام بضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد بكار، الكاتب والمفكر الإسلامي. حياكم الله دكتور، وأهلا
الله
بكم.
الله يحييك أستاذ، يا مرحبا،
ونفرح باللقاء معكم هذه الليلة،
الله يكرمكم،
وهذا اللقاء المتجدد. مشاهدي الكرام، نحن بحاجة ماسة إلى أمثال الدكتور عبد الكريم بكار لنتعرف أكثر على حقيقة ما يدور وكيف نفكر بطريقة أفضل. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، أو على إيميل البرنامج وجواله الذي يظهر تباعا أمامكم على الشاشة. حياكم الله دكتور.
الله.
وأيضا أحيي الإخوة الذين حضروا معنا في هذه الليلة المباركة، وحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. إن سمحت يا دكتور، قبل أن نشرع بالحديث في موضوعنا، أن نتعرف على الإخوة الحضور معنا. عبد الخالق.
عبد الخالق الأسمري، جامعة الملك سعود، هندسة كهربائية.
أخوكم عبد الله بن عبد الرحمن الدخيل، كلية علوم الحاسب من جامعة الإمام.
أخوكم أحمد بن سعد الشمري، خريج كلية التقنية قسم الحاسب الآلي.
أخوكم عبد الله الأسمري، كلية الهندسة، هندسة مدنية.
أخوكم فيصل الدواري، هندسة مدنية.
أخوكم عمار بن عقيل العقيل، خريج كلية الحاسب الآلي، جامعة الملك سعود.
حياكم الله جميعا، ونسعد جميعا باللقاء بكم هذه الليلة، ونستمتع إن شاء الله. دكتور، لك كلام حول موضوع المأساة الأخير أيضا بهذا العنوان، على هامش المأساة، وأشرت إشارة إلى مسألة مهمة، طريقة تفكير الناس، طريقة أداء العقل البشري أحيانا مع مثل هذه المآسي، أنه يتعامل بشكل سريع. لو حاولت أن تسلط هذا الضوء، يعني كيف نتعامل بشكل سريع، ومتى نتعامل أيضا بشكل أعمق وأبعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤيد إخواننا في غزة بنصره وتوفيقه ومعونته، وأن يؤيدهم بجند من عنده، وأن يهزم عدوهم ويجعل بأسه على نفسه، إنه سميع مجيب. الحقيقة أود أن أقول قبل كل شيء، التاريخ الآن يكتب الآن، التاريخ صفحة جديدة في التاريخ تكتب، وهكذا الأحداث الكبرى تطمس ألوف الصفحات قبلها لتفتح صفحة جديدة. يكتب الآن تاريخ المجاهدين وتاريخ الشهداء وتاريخ الأرامل والأيتام وتاريخ الذين تبرعوا بدمائهم وتبرعوا بأموالهم، ويكتب أيضا تاريخ الصامتين وتاريخ الشامتين. كل هذا الآن، هذا الآن يكتب. وأنا حقيقة أشعر بالهوان، أشعر بالذل، و بقدر هائل من الأسى. غزة الآن ترمي بلحم أطفالها في وجوه كل عربي ومسلم. نحن إلى الآن لم نغسل عار هزيمة 48 وهزيمة 67، إلى الآن ما غسلنا عار تلك الهزائم، والآن يضاف عار جديد هائل. ماذا ستقول عنا الأجيال القادمة؟ ماذا ستقول الناس الذين لا يحسبون حساب ما يقوله التاريخ؟ هؤلاء ليسوا مؤهلين للنهضة، وليسوا مؤهلين للتقدم، وليسوا مؤهلين لأن يعيشوا أعزة. الناس الواعية الفاهمة التي تشعر بالمسؤولية تحسب حساب ما سيكتبه التاريخ. نحن الآن نقول كيف أخذ القرامطة الحجر الأسود وبقي عندهم 22 سنة؟ أين كانت الخلافة العباسية؟ وأين كان المسلمون؟ وكيف فعلوا؟ وكيف سيأتي جيل قادم ويقول أين كان 1400 مليون مسلم؟ لما أعجبني كلام واحدة مسؤولة في فرنسا قبل اليوم، تقول غزة عبارة عن سجن كبير له باب واحد مفتوح نحو السماء، يعني لتصعد منه أرواح الجياع وأرواح المغدور بهم وأرواح الشهداء. لها باب واحد فقط، سجن له باب واحد نحو السماء، ما له أبواب أبدا، مغلق على مليون ونصف من البشر. وتذكرت بكل الأسى ما قاله عمر أبو ريشة رحمه الله في بيتين رائعين، يقول رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذان البيتان جرحا قلبي حين قرأت رأيت في بعض القنوات من يقول واشا في زاه.
الله المستعان.
لما عربي مسلم يستنجد برئيس لأمريكا الجنوبية، هذا ما يعني؟ ماذا يعني ما عاد في عندنا أحد نستنجد به. وهذه أبيات المعتصم ليست موجهة لشخص بعينه ولا لطبقة، أنا في فهمي للأشياء هذه موجهة لكل شخص يستطيع أن يفعل شيئا ما ولم يفعله، للجميع. لأننا، وهذه نقطة يجب أن تكون واضحة، نحن ليس في زمان الأبطال العظام، أن واحد بطل عظيم مثل صلاح الدين يغير التاريخ. هذا تاريخ انتهى، وهذه مرحلة انتهت. هذه الأمة الآن بحاجة إلى جهود ملايين الأبطال الصغار، وهذا ما تثبته غزة، هذا ما يثبته شباب في مقتبل العمر لم ينالوا إلا القليل من التدريب، ليس بين أيديهم إلا القليل من الأسلحة، لكن بالإيمان وبالصبر وبالعزيمة وبالإرادة يسجلون تاريخ للأمة، يسجلون أمجاد للأمة، وهم بهذه الإمكانات الصغيرة. هذا الزمان هو زمان الأبطال الصغار وليس زمان البطل الكبير، الذي لا، زمان الأبطال الصغار. وكل واحد منا لو فكر يستطيع وعزم، يستطيع أن يبحث عن موطئ قدم صغير في نصرة إخوانه في هذه اللحظة.
حقيقة دكتور أعتذر عن المقاطعة، أنا مستمتع بكلامك وأيضا متألم من جهة أخرى، لكن أنت ذكرت أن كل شخص مسؤول في هذا الأمر. الواقع الذي نعيشه نحن أن الشعوب مكبلة، ليس بيدها إلا القليل، يعني كيف يلحق بهم العار وهم يعني يصرخون في الأحيان في الشوارع، يقدمون الأطعمة، يقدمون الأدوية.
الله جل وعلا أولا يسأل على مقدار ما يعطي.
نعم.
لا نستطيع أن نقول إن مسؤولية حاكم مثل مسؤولية نجار عن هذه القضية.
نعم.
أو مسؤولية مثقف مثل مسؤولية أمي، لا، المسؤوليات مختلفة، ووقت الحساب كل واحد سيكون له حسابه، لما ربي يحاسب العباد كل واحد له حساب مختلف مقدار ما يعطي. لكن نحن في عندنا نقطة في غاية الأهمية، وهي أن تركيب عقولنا، لما نحن لا ننشئ الأطر، لا ننشئ وعيا كاملا بأي قضية أو وعيا جيدا، لا نعمل على مدار الساعة، لا ننام، لا نيأس، لا نتعب. يعني أنا بين قوسين اليهود الآن يراهنون على ملل الناس، على انشغال الناس، على يأس الناس،
نسيان
الناس، أنه الناس تتأذى كم يوم وبعدها بقول لك يا أخي طالت المسألة، انصرف لدنياك، ارجع إلى ما كنت عليه. هم يراهنون على هذا ورهاناتهم تنجح في كثير من الأحيان. العقل البشري في تركيبته الأولى في ثقافته الأولى،
وهذا ما سألت عنه في بداية الحلقة.
نعم، كان هذا العقل دائما معدا لأن يتنبه للأشياء السريعة والمباشرة، مثل عاصفة، مثل حيوان مفترس، يعني أشياء مثل جوع، يعني أشياء مباشرة وسريعة. الآن الزمان تغير، الآن المطلوب للتعامل مع قضايا الأمة ليست بهذه الطريقة، المطلوب هو أن تتلمس غير المباشر وأن تتعامل مع القضايا على النفس الطويل. قضية فلسطين لو نحن رجعنا إلى التاريخ، قضية مضى عليها الآن قرن من الزمان، وبين قوسين الآن الذين يقولون نحن لا نسترخص دماء المسلمين، دماء المسلمين غالية وعزيزة ونسأل الله تعالى العافية، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، لكن أيضا أن تعيش بعزة وبكرامة هذا له ثمن. إخواننا الفلسطينيون في الثلاثينيات من خلال مواجهتهم مع الإنجليز ومع اليهود فقدوا 20,000 جريح و7,000 شهيد، لما كان كل الفلسطينيين أقل من 1,000,000 في ذلك الوقت. فالأمور لماذا قضية مضى عليها قرن، يجب أن تتعامل معها على المدى البعيد وليس على المدى القصير. ونحن من هذه اللحظة إن كنا غير مستعدين للتعامل مع هذه المأساة الحاضرة، فلنعلم أنها ستأتي مأساة ومأساة ومأساة، ويجب أن نحضر أنفسنا الآن. يعني كيف لجنة الحج الآن ما بعد انتهاء الحج بيومين، الله يجزيهم الخير ويتقبل منا ومنهم، بعد انتهاء الحج بيومين تبدأ الجهود للتحضير للحج الذي بعده، أليس كذلك؟ هذا الذي يجري الآن. هذه المأساة سوف تنتهي، الآن الأمة يجب أن تتحضر كيف ستتعامل مع مأساة قادمة، لأن هذا هو العمل الذي نسميه العمل المثمر على المدى البعيد.
جميل.
لا نريد هبات وعواطف، وهذه نقطة. أنا أشبه العاطفة مثل الجهاز اللي بيشغل الموتور، شو بنسميه، سلف مثلا، اللي بيشغل بيحرك موتور السيارة، بيحرك موتور محرك السيارة ويتوقف هو. لو مشيت من هنا إلى مكة 10 ساعات متواصلة هو إيش؟ واقف. لماذا؟ لأنه هو قضى مهمته أن يحرك الموتور، حرك الموتور. هكذا العاطفة بالنسبة للشعوب، العاطفة تحرك، لكن تحرك ماذا؟ يأتي دور السيارة وجودتها وقوتها ودور السائق والخريطة وأشياء كثيرة.
كأنك تشير هنا أن العاطفة أيضا مهمة في البداية.
العاطفة لابد منها.
نعم.
لابد منها، ولكن مأساة يتكالب فيها علينا العالم، وواضح موقف أوروبا وأمريكا وهي القوى المؤثرة في العالم إلى هذه اللحظة، واقف كيف يتعاملون مع القضية بتحيز كامل. يعني أنت تواجه، الحقيقة أنت لا تواجه اليهود فقط في فلسطين، أنت تواجه عالم غربي. الآن أمريكا تبدأ بشحن الأسلحة كأنما ما في إسرائيل ما عندهم من سلاح ما بيكفي، يشحنون لهم الأسلحة، ويأتي بعض العرب يقول لا نريد أن يذهب أسلحة الفلسطينيين حتى ما نصب الزيت على النار. يا أخي أي زيت وأي نار؟ نحن الذين نشعل النار ونحن الذين عندنا الزيت. يعني لما أنت تقف على الحياد بين ذئب وشات، ذئب يفترس شات وتقف على الحياد، أنت ما لك محايد، أنت متواطئ مع الذئب لست محايدا. ولذلك الباغي والجبار والمتكبر والمعتدي هو جزء من عدوانه بطبيعته، والجزء الآخر من الساكت عليه. ولذلك البغي تارة يتجسد في بغي البغاة، وتارة يتجسد في بغي الساكتين على البغاة، هم الذين يشجعونهم. فهذه القضية تتطلب من الأمة أن تتعامل معها على المدى البعيد والنفس الطويل الطويل جدا. وكما قلت يراهنون على نسياننا ويراهنون على مللنا وعلى تعبنا، لكن إن شاء الله لن ننسى ولن نمل ولن نتعب.
لعل في ثنايا أيضا الحوار معنا في هذه الليلة نحاول نتعرف ما هي الأشياء التي يمكن أن تبقى على المدى الطويل بإذن الله تعالى. ذكرت مسألة مهمة، أن الله عز وجل يسأل على قدر ما يعطي.
تمام.
وهذه حقيقة يعني قاعدة جميلة، لكن لو نظرنا إلى هناك دول يسمح فيها بمظاهرات، هناك دول لا يسمح فيها بمظاهرات، هناك دول لها جانب معين تستطيع أن تعبر من خلاله ودول أخرى لها جانب آخر، ما هي يعني أولى الطرق للتعبير عن المشاعر تجاه هذه القضية؟
أول شيء نحن نحتاج إلى حرقة كحرقة الأمهات في التعامل مع هذا الموضوع. لو أن أما في قرية فقدت طفلها ابن سنتين قبل المغرب بنصف ساعة وبحثت عنه في الحي ولم تجده وتخشى أن يأكله ذئب أو شيء أو يخطفه أحد، بتعمل أكثر من وزارة إعلام خلال نصف ساعة هذه الأم، وتمضي في الشارع وأنت تبحث عن الطفل وتجد أناسا يبحثون معك. الذي دفع هو حرقة هذه الأم مع قلة إمكاناتها. إذا توفرت هذه الحرقة أنه أنا يجب أن يكون لي دور، فأعتقد هذه هي البداية. كل واحد حينئذ سيجد الدور. الدعاء دور، إرسال إيميلات لمن نعرف من البشر بما يجري، لأن كثير من الناس في الغرب وفي الشرق لا يعرفون ماذا يجري، لا يعرفون حجم المأساة. لا يعرفون حجم المأساة. أن تكفل يتيما، أن تتصل. جاءتنا أرقام كثيرة وأنا وضعتها على موقعي على الإنترنت للاتصال بإخواننا في غزة وفي خان يونس وفي جباليا، تتصل وتواسي. ويعني حتى إحدى الأخوات أرسلت لي رسالة قالت لي اتصلت أنا بشكل عشوائي وطلعت لي أخت اسمها عائدة بنت الشيخ أحمد ياسين، وتحدثت معها وفرحت بي ودعت لي وسررت غاية السرور. حتى الاتصال الهاتفي هذا دور، حتى قرش يدفع هذا دور، حتى شرح القضية لشخص ما هو فاهم ماذا يجري هذا دور.
كأنك تشير إلى مسألة المناصرة الإعلامية لهذه القضية، لو يعني كأنها إشارة يعني بطريقة أو بأخرى. لكن يعني لو قيمنا هذه المناصرة، لو قيمنا هذا يعني تسليط الضوء على هذه الظاهرة أمام الشعوب العربية، لا نريد التحدث عن الشعوب الأخرى، لكن الشعوب العربية، هل المناصرة الإعلامية أتت يعني؟
أنا أعتقد أن الإعلام يقوم الآن بدور هائل.
جميل.
والدليل هذه المظاهرات التي الآن تقوم في كل مكان من العالم. وأنا أعتقد لولا الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم القنوات الفضائية التي تتابع بالكاميرا كل تحركات العدو الآن، لكانت المأساة 10 أضعاف ما هي عليه، 10 أضعاف ما هي عليه. يعني لو أنهم عرفوا أنهم يستطيعون يبيدون ويقتلون، لأن هؤلاء لا أخلاق لهم ولا دين لهم ولا يحترمون أي شيء، ما عندهم شيء مقدس. لكن وضع هذه القضية تحت أعين العالم هو الذي يجعلهم يخشون من الضغوط العالمية ومن سوء السمعة، لأنهم هم يمارسون عملية خداع هائلة للعالم، هم المظلومون.
صحيح.
هم المعتدى عليهم. هم
في تواطؤ في الإعلام الغربي، في تواطؤ لهذا،
في تواطؤ، لأنه هم يعملون على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 360 سنة في اليوم، ونحن نعمل. تأتي المشكلة نهب معها 10 أيام ثم ينصرف كل إنسان إلى شأنه الخاص. هم يحضرون لمعركة ونحن نعود إلى أعمالنا، فتفجأنا المعركة الجديدة ونحن لم نحضر لها أي شيء. يعني الإعلام الصهيوني في الغرب يؤثر في الغرب أكثر من تأثير إعلام 22 دولة عربية و56 دولة إسلامية.
صحيح.
لأنهم يعملون على مدار الساعة، على مدار، لا يتعبون لا يملون، ونحن نتعب ونمل. لكن إن شاء الله بعد هذه المرحلة أنا أعتقد دماء الشهداء هذه لها قدر عند الله عز وجل ولها جزاء، ومن جملة جزائها أنها ستحدث وعيا جديدا في الأمة لم يكن موجود قبل 5 سنوات ولا قبل سنتين.
جميل.
أنا هذا ما أعتقده.
لعل نفتح المجال للإخوة إذا كان أحد عنده تساؤل حول نقطة معينة أو شيء. بالخالق.
لدي تقريبا نقطتين إن سمحت لي.
لدي نقطتان مبتدع مؤخر.
طيب لدي نقطتان معذرة، فتخصصنا هندسة كهربائية.
لا بأس، الفصحى جيدة أيضا.
والدكتور متخصص في اللغة يعني يحاول أن
نعم. إذن تقريبا النقطة الأولى ردة الفعل. ما هي الخطوات العملية التي يجب بعد أن نخرج الآن أو بعد أن يشاهد المشاهد، ما هي الخطوات العملية لديمومة هذه لتكون ردة فعل دائمة، تفاعل القضية يكون دائم؟ نريد خطوات عملية نطبقها. تقريبا إن سمحتم لي النقطة الثانية، غزة أعادت وهج القضية للساحة الإسلامية محطمة كل الشعارات القومية بدون جدال، يعني شيء أصبح تقريبا مسلم به في الوقت الراهن، مع ما في هذه القضية من مأساة، إلا أن وهج القضية الذي كان يختفي عاد للوجود. ألا ترى لا. أن من لا أستطيع أن أقول أنه إيجابي في تقريبا في القضية، لكن أنه عاد وهج القضية للسطح.
صارت حاضرة في الوعي الآن.
نعم, نعم, تقريبا الصغير والكبير كل بدأ يتكلم عن غزة, بدأ يقرأ عن تاريخ فلسطين, قضية فلسطين بعد أن كادت أن تغيب هذه القضية.
صحيح صحيح,
بطريقة أو بأخرى.
السؤال الأول سنأتي عليه, اللي هو
هذا هو موضوعنا.
أي نعم, إن أردت أن تجيب على التساؤل,
لكن التساؤل الثاني, أنا اعتقادي أنه نحن لا نقرأ التاريخ, تاريخ هذه القضية. أنا أدعو أن ننشر الوعي بتاريخ هذه القضية, كيف بدأت هذه. في عندنا قاعدة فكرية تقول نحن لا نفهم شيئا إلا إذا فهمنا تاريخه. لا تستطيع أن تفهم أي قضية إلا إذا فهمت تاريخها.
جميل.
أنا أدعو القنوات الفضائية وأدعو المدرسين وأدعو الأمهات, أدعو كل الناس, اقرأوا تاريخ القضية الفلسطينية. وإذا كان ما عندنا كتاب, لنؤلف كتاب موضوعي لا نتزيد فيه ولا نتهم ولا نقول غير الحق, نشرح ما نعتقد أنه يقيني وحقيقي حدث, لأن ما حدث شيء هائل, شيء هائل ويتكرر الآن. إذا أردت أن تعرف المستقبل ارجع إلى الماضي, واليهود يكررون نفس المآسي التي والمجازر والمصائب التي أنزلوها بالمسلمين, نفسها يكررها. فأنا أدعو حتى تبقى هذه القضية عائمة على سطح الوعي, أنا أدعو اقرأوا عن القضية الفلسطينية, تثقفوا, اعرفوا ماذا لاقى هذا الجيل, هذا الشعب المصابر من 100 سنة إلى الآن, ماذا لاقى من اليهود. ثقفوا الأبناء بهذا, لأن الآن بسبب العولمة الناس صارت تنسى. ارجع الآن اسأل الجيل الجديد ماذا تعرف عن حرب 67,
لا يعرف.
ما يعرف شيء.
صحيح.
ماذا تعرف عن حرب 73, لا يعرف شيء. ماذا تعرف عن حرب 82, لا يعرف شيء. ماذا تعرف عن, ما بيعرف. وعوا الناس. القضية الآن مو قضية غزة وحماس, يعني مو قضية أنه والله كانت حقوقنا مصانة. بعض الكتاب للأسف الشديد يريد أن يصور أنه كل المشكلة سببها حماس. يا أخي المشكلة, أنا لا أقول حماس معصوم عن الخطأ, نحن بشر وهم بشر, نصيب ونخطئ, لكن أنا أقول القضية صار لها 100 سنة يا إخوان, ونحن ما ذهبنا إلى بيوت اليهود وقتلناهم, هم يأتون إلى بيوتنا. يعني حدثني أحد الإخوة, حتى تشوف الشعوب كيف تفكر, كان يسكن عند امرأة بريطانية في لندن, شاب وهي امرأة عجوز ساكن ماخذ غرفة عندها. قالت له يوما, أخي أنتم العرب أزعجتمونا وأزعجتم العالم, فكوا الخلاف بينكم وبين اليهود يا أخي تفاهموا, تفاهموا, أنتم أزعجتوا العالم كله,
مكبرين المسألة وهي ما تستاهل.
يعني ما تستاهل يا أخي, أنتم ما استطعتوا تلاقوا حل هذا الموضوع. فقال لا, إذا واحد لص دخل إلى بيتك وقال لك تعالي لنتفاهم ونتقاسم أثاث البيت وغرف البيت, ترضين؟ ما استطاعت تستوعب السؤال. قالت له ما يستطيع لص يدخل إلى بيتي, التاج البريطاني يحميني ولا يستطيع لص يقاسمني بيتي, كيف يحصل هذا؟ قال له هذا عم يحصل عندنا, هذا ما عم يحصل على بيت. إسرائيل تتعامل مع فلسطين على أنها أرض بلا شعب, بلا شعب, وتأتي بشعوبها بالمهاجرين منها. لما البريطانيين أعملوا إحصاء سنة 1918-20 كان نسبة اليهود في حدود 11%, ونسبة النصارى 9%, والمسلمون 73%. فقال له هذا ما حصل, ما هو في بيت, هذا عم يصل عندنا في مليون بيت.
نعم.
يأتي اللص ليأخذ من, 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 من بيت. فالقضية ما هو قضية أنه كانت الأمور ماشي وحماسية خربت الدنيا, لا, هي الأمور, هي الحماس الآن والإخوة والمجاهدين والكذا يريدون رفع الظلم الموجود الآن والاحتلال على رقاب البشر. الضفة الغربية ما خرج منها ولا رصاصة ولا صاروخ من سنتين. طيب ليش عليها فيها 500 حاجز؟ ليش في 12,000 معتقل في السجون؟ ما سبب هذا الأمر؟ ما سبب التضييق؟ ما سبب الحصار؟ حتى الضفة الغربية عليها نوع من الحصار. طيب لماذا؟ لأن القضية ما هي جديدة يا أخي, القضية قديمة, قرن مدى عليها, لكن الناس ينسون ولا يعرفون.
جميل. عبد الله يبدو عندك سؤال.
أنا أيضا إن شاء الله عندي نقطتين.
طيب.
إن شاء الله نحاول نختصرها. في ظل هذا الهوان والذل الذي يعاني منه المسلمون, ألا يتحتم على الفرد المسلم أن يرتب أولوياته تجاه قضايا أمته وتجاه فاعليته كمسلم, وكيف ينطلق الفرد من دائرة تأثيره بدل ما أن يكون في دائرة الاهتمام وكذا وقضى, لكن لا يقدم شيء فعلي في دائرة التأثير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, الدكتور ذكرت أن العاطفة مهمة في البداية, لكن ليس من الأفضل أن نعيد تشكيل الوعي, تشكيل وعي المسلمين بشكل عام تجاه قضايا الأمة، يعني تكون مسؤولية على الإعلام والتربية والتعليم تجاه قضايا الأمة بشكل عام، وتكون ردات فعل فقط مرحلية.
نحن الآن أنا هذه نقطة مهمة أشار لها الأخ الكريم. طيب. النقطة الأولى هي نقطة دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. نحن نريد فقط 5% من المسلمين المحبين لله ورسوله، الغيارة على فلسطين والغيارة على الأقصى والغيارة على الأرامل والأيتام والدماء والضعاف والمساكين والمظلومين، 5% منهم فقط، لا 90 ولا 70، 5% ينتقلون من دائرة الاهتمام إلى دائرة التأثير، من دائرة البكاء على 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 ما يجري والآهات والتلاوم وإلقاء المسؤولية على فلان وعلان، إلى أن يبحث له عن دور مؤثر في الموضوع، ينتقل من دائرة الاهتمام إلى دائرة التأثير.
دائرة التأثير تقصد ماذا يمكن أن أفعل؟
دائرة التأثير هي عبارة عن شيء أعمله ويلمس إخواننا في فلسطين نتائج هذا الأمر.
جيد.
يعني يا أخي أنا سألت بعض الجهات الخيرية كم تكلفة كفالة اليتيم في فلسطين؟ قالوا لي بحدود 1800 ريال في السنة، يعني 150 ريال في
الشهر.
لو أسرة عم تنفق الآن 10,000 ريال في الشهر، وهذا مبلغ يعني متوسط يعتبر، ها، ضمت إليها 5 أيتام، كم هؤلاء الأيتام 5 سيأخذون؟ أسرة، هذه الأسرة من الأسر المميزة اللي هي 5%، أخذت أسرة من فلسطين عندها 5 أطفال، كم ستدفع لهم في الشهر؟ 750.
نعم.
يعني 200 دولار، هي عم تصرف 10,000. الميتين دولار بالنسبة لعشر آلاف، يعني أنت عم تتكلم عن 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 5%، 6%، 7%، عم تتكلم ضم إليك 5%، ضم يتيم إليك، واسأل عنه وتواصل معه ووجه له بعض النصائح وبعض الأشياء وبعث له بعض الهدايا وكذا كذا. أسرة بتقول إحنا نكفى الأرملة، أسرة يا أخي تساعد مزارع، تقول له أخي عندك مزرعة، كم تكلف زراعة شجرة الزيتون الآن اللي عم يقصوه يقطعوه، كم يكلف زراعة الشجرة؟ والله بتكلف يا أخي 50 دولار، 100 دولار. أخي زرع لي 10 شجرات عندك، هي ثمنها.
جميل. دكتور أنا عندي كلام كثير حول مسألة العمل التطوعي، ولعلنا نضيف هذه إضافة، لكن دعني أخذ بعض الاتصالات. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية ويجزاكم خير.
الله يحييك محمد، يا مرحبا.
تفضل. أنا بالنسبة لي سعيد جدا بانضمامي معكم في هذه المكالمة، وأشكر قناة المجد على التغطية اللي فعلتها في خلال الأزمة هذه. وأنا أقول أنه يمكن من خيريات القضية هذه والأزمة اللي مرت هذه أنه الله عز وجل اختار من أهل غزة وشباب غزة هناك الشهداء، رفعهم إليه في السماء بعمل ذلك. نسأل الله أن يكونوا شفعاء لأهليهم. ما أريد أن أتحدث عنه مجموعة من النقاط الرئيسية، نقطتين تقريبا. أنا أقول أنه الأمة تعيش الآن مرحلة، أعتقد معك
تفضل. الأمة تعيش مرحلة إيش؟ نعم.
الأمة تعيش مرحلة، أعتقد أنه بهذه المرحلة قد أصبح من الواجب عليها أن تعي كل ما يحيط بها. المصيبة أننا لازلنا ربما نعلم من هو العدو من هو الناصر، لكن لا نعرف ما هي الطريق الأمثل لتمثيل الصورة الحسنة. أنا قرأت مقولة جيدة لأحد الكتاب يقول الأمة الناجحة تضمن بإنعاش شبابها على 3 مراحل: شباب يدافع عنها في الخارج، شباب يدافع عنها في الداخل، وشباب ينمي الجيل على ما هي في الولاء والبراء. لذلك أنا أقول أنه بناء المجتمع المتكافل يضمن للقضية نجاح
كامل
يمكن تحققه.
شكرا لك محمد، النقطة واضحة. شكرا، أعتذر معي اتصالات. معاذ، السلام عليكم. معاذ السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. سمحت في دقيقة يا معاذ، تفضل.
بإذن الله. نشكر الأخوان في قناة المجد اهتمامهم ووضعوا جل اهتمامهم في هذه القضية. وشيء آخر، أنا المشاركة فقط، وودنا من الشيخ اللي ينبه الآن كل ما أتت في بالنا قضية الأقصى أو قضية لفلسطين يأتي في بالنا صورة المسجد الأقصى، أقصد قبة الصخرة. وهذا من الأشياء المهمة، يعني ودي الشيخ ينبه.
طيب.
أن في يعني يتكلم أن كان مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس في صورة المسجد الأقصى.
جيد. نقطة ثانية معاذ.
وجزاكم الله خير.
شكرا مصعب، السلام عليكم، تفضل. مصعب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
أنا ودي أنبل يعني تقريبا نقطتين.
الأولى سريعا.
ممتاز. أنا اسمه يعني تقدر تقول الإعلام، الإعلام مشكلته مشكلة مع قضية غزة، الإعلام زي ما تقول إعلام الفتنة وإعلام الشهوات.
أيوة طيب.
يعني في مع يعني كثير نبه إلى القضية دي، وفي قبل غزة وبعد غزة ولا زال وللأسف يعني في إعلام لا يعني أبدا حال الأمة ولا حال المسلمين ولا حال غير.
النقطة واضحة مصعب. الثانية
هذول يعني المفروض أننا ننصحهم، ننصح على بعض القنوات هذه، وإذا يعني في كل الأحوال نقاطعهم إذا
طيب
كان.
طيب النقطة الثانية. النقطة الثانية مصعب.
النقطة الثانية التنبيه على رجوع الأمة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا كنصرة لغزة وليس كرد فعل يعني، لكن على المدى الطويل إن شاء الله.
جميل شكرا
يعني
لك.
رأينا القضية المساعدات طيب. والمساعدات، لكن الرجع إلى الله للمدى البعيد لتحرير فلسطين، مش إنقاذ غزة.
نعم نعم يعني مصعب. مصعب شكرا يعني. لك أم محمد السلام عليكم، شكرا لك وأعتذر على المقاطعة مصعب لأجل الوقت. أم محمد السلام عليكم، تفضلي.
عليكم السلام.
تفضلي. نعم
نعم
تفضلي أنت على الهواء أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذه التغطية الشاملة لغزة، صراحة يعني عيشتونا في أجواء غزة وكأن نساء غزة نواجه هذه الأمور يعني. وبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني إخواني إلى أنا أوجه كلامي إلى كل قلب حي، كل قلب حي في هذه الأمة. يعني إلى متى يعني ونحن نستمر يعني الأمر؟ ماذا نرى؟ أشعار عن غزة، أقوال عن غزة. هذا العصر انتهى، هذا العصر لا ينفع الآن. يعني الآن عصر الفعل، الآن عصر الإعداد، الآن عصر التجهيز. كل أم، كل معلمة، كل مسؤول عليه الآن إنه يقف وقفة صارمة. يعني ينتهي عن الملذات والشهوات اللي أخذت الناس بعيد بعيد جدا يعني عن الحياة. لا بد للإنسان يعني في هذا الوقت أن يعني يستعد للمعركة القادمة. هذه المعركة معركة الحسم، يعني انتصار الإسلام وظهور الحق. يعني يعني أنا أوجه كلمة، يعني أنا أم أوجه كلمة إلى كل أم. يا من تربين الأبناء، أبناؤك غدا سيحملون أعلام النصر، يرفعونها عاليا بنصر هذه الأمة ويعني عودة المسجد الأقصى إلى ديار طيب. المسلمين.
شكرا لك
يعني
محمد.
هذا الشيء يعني لا تستهين
محمد. شكرا لك معذرة على المقاطعة محمد. الرسالة واضحة، شكرا لك لأجل الوقت فضلا وتكرما منك، شكرا لك. الأستاذ عبد الكريم المطيري تفضل. الأستاذ عبد الكريم معنا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ عبد الكريم طبعا حتى نكون في الجو دكتور، الأستاذ عبد الكريم عندهم شبكة ومنتديات المعالي اسمها هكذا بالمناسبة. نعم. يعني هي تختلف عن البرنامج، ليس لها اتصال لكن لتوافق الأسماء. هم عندهم مشروع، هذا المشروع لأجل المناصرة الإعلامية وترجمة كثير من الشعارات وتصميمها والمقاطع إلى اللغات الأجنبية حتى يكون هناك يعني مشاركة فاعلة مع الشعوب الأخرى. عبد الكريم لو أعطيتنا ملامح هذا المشروع وكيف بدأ.
طيب أولا نمسي عليك بالخير على تركي وعلى شيخنا السيد دكتور عبد الكريم،
حياك الله
وعلى ضيوف الكرام. الحقيقة لا أعلم لماذا أبدأ أو ماذا أقول، الكارثة عظيمة ومصاب جلل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختار الوقت أقول عن مشروعنا أنه بعد ما رأينا في غزة مناظر مفجعة أنه محاولة انتقال من مرحلة أو دائرة التنديد والشجب والاستنكار إلى دائرة أوسع، دائرة النصر العملية الإعلامية على شبكة عنكبوتية. بدأت الفكرة من موضوع بسيط طرح أحد الأخوة، والحمد لله في نفس اليوم تقدم عدد كبير من الأعضاء لدي رغبة المشاركة. ونظرا للتعتيم الإعلامي على المجزرة في الشارع الغربي، قررنا توجيه العمل للمجتمعات الغربية بوجود مباركة من أحد الأخوات الأخت مدى العقل وكذلك الأخ عبد الله فنيخ. تم تنظيم العمل وتقسيمه لأكثر من مرشد عمل.
عبد الكريم ما هي الجوانب التي أنتم يعني عملتم فيها في الإنترنت؟ إيش الجوانب بالضبط التي استطعتم أن تستخدمونها؟
توجهنا إلى تصميم جمع صور المجزرة وتصميمها وضع عبارات إنجليزية عليها وكذلك مقاطع فيديو ونشرها في الإنترنت جميع وسائل النشر.
نعم جميل.
فالحمد لله يعني بدون تخطيط بدون ترتيب خلال 4 أيام تم خروج النتائج توفيق من الله وبدأ الثمار يعني جميلة وبتخطيط يعني مع إدارة المنتدى تم افتتاح قسم يسمى بجسد واحد لا يختص بقضية غزة فقط بل سيكون إن شاء الله منطلقا من قضية غزة إلى التعريف بقضايا العالم الإسلامي.
جميل. عبد الكريم الآن يعني كم تقريبا أنجزتم من تصميم من مقطع من؟
تقريبا الحمد لله أنجزنا أكثر من 50 تصميم.
اللغة الإنجليزية؟
بعبارات إنجليزية صحيحة تحمل شيء من الأسلوب الجميل وأسلوب يعني الواضح للمقبول في المساحة الغربية.
ممتاز ممتاز.
طيب. لذلك أكثر من مقطع فيديو أول مقطع فيديو نشرناه في اليوتيوب خلال 24 ساعة تمت مشاهدة وصلت إلى تقريبا 1000 مشاهد وردود من أناس أجانب يعني أمريكان وأستراليين والحمد لله تم الرد على بعض الشبه التي طرحوها.
نعم نعم.
وفتح ورقة مخصصة للرد على مثل هذه الشبه يعني يهتم بها أخت متخصصة يعني ضليعة اللغة الإنجليزية تدعى بأخت وحدي أسير مشرفة قسم اللغة الإنجليزية.
شكرا لك أستاذ عبد الكريم المطيري من أعضاء منتديات وشبكة المعالي شكرا جزيلا لك. دكتور لو يعني مررنا سريعا الأسئلة
على هامش ما قاله الأستاذ عبد الكريم.
نعم
يعني أنا أدعو إخواني الشباب الذين يبحثون عن نصرة فلسطين أنه نقيم موقع عملاق على الإنترنت لنصرة قضية فلسطين وموهم ينتهي الآن ينتهي إن شاء الله بعد سنة لكن نضع فيه تاريخ القضية كيف يمكن مناصرة القضية ما الأساليب التي نجحت في مناصرة القضية ما الطرق ما الوسائل معلومات أرقام اتصالات جهات تعمل وتناصر حاجات أهل فلسطين يعني يصير في تواصل مع إخواننا في الداخل لبحث حاجاتهم أيضا والحاجاتهم بالتفصيل قطاع التعليم ماذا يحتاج مدارس ماذا تحتاج جمعيات خيرية ماذا تحتاج الفقراء الأرامل المزارعون الاستثمار
نعم.
يعني يصير في موقع بحيث أي واحد يريد أن يناصر القضية الفلسطينية نقول له ادخل إلى الموقع الفلاني ونرتاح ميزة الانترنت
ممتاز.
أنه أي واحد من أي مكان في العالم
سهل الوصول إليه
ممكن تقول له ادخل على موقع كذا وستجد ما يمكن أن تفعله لتقدمه
أيضا قد يكون الموقع بعدة لغات
ويمكن أن يكون يجب أن يكون
نعم.
يجب أن يكون بعدة لغات وخاصة اللغات الإسلامية بالسواحلية بالأردية بالفارسية
الإنجليزية
بالمالاوية نعم. إلى جانب الإنجليزية طبعا الإسبانية والفرنسية يعني لأن الناس يقولون كيف نناصر بهذا الساعي في الخير كفاعله ومن جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا الغازي لما تقول عندي 5000 مقاتل هؤلاء يحتاجون إلى 200,000 يناصرونهم يقدمون الخدمات اللوجستية ويناصرون أهلهم يأمنوا الطعام يأمنوا القضية مو قضية أنه نحن يعني نريد فقط القتال نحن نعم. نريد أن يعيش الفلسطينيون حياة كريمة وحياة مستقرة وآمنة وقوية يستطيعون من خلالها تعليم أطفالهم نشر الدعوة يستطيعون يشعرون بالأمان يشعرون بأن هناك أمة تقف خلفهم وهذا متاح لكل مسلم ونحن كنا طرحنا شعار مرة عملوا معي داخل الإخوان في أحد البرامج أقل القليل من كل مسلم ولكن على المدى الطويل وأعيد هذا الكلام إذا قلت لي أنا أستطيع أن أتبرع ب100 ريال شهريا لإخواننا أقول لك لا تبرع ب100 تبرع ب30 فقط ب30
حتى يدوم
لكن يعني. أريد هذه الـ30 ما دمت حيا
نعم.
وما دام هناك قضية موجودة فقط 30 لأن هذا القليل الدائم تستطيع منظمات الإغاثة يستطيع الناس يستطيع الجمعيات الخيرية أن تبني عليه تقول أنا عندي مورد $5 مليون بالشهر لهذه القضية أصحابها ملتزمون 100%، أستطيع أبني عليها شيء. أما نهب وندفع ثم ننسى وننام، هذه هي القضية.
بالمناسبة الأخ عبد الكريم ومن معه يعني كلهم تقريبا طلاب جامعيين
ما شاء الله،
ذلك مع ضغط الاختبارات ومع ضغط الدراسة يجعلون جزء من أوقاتهم لهذه القضية ومحاولة نشرها وترجمتها إلى اللغات الأخرى. بما أنك دكتور أشرت الآن إلى مسألة العمل التطوعي والبذل، كيف تقيم العمل التطوعي والخيري في هذا الوقت يعني تجاه غزة وتجاه قضية فلسطين؟
قبل ما نتكلم عن العمل التطوعي بالنسبة لغزة،
نعم،
خلينا نتكلم عن العمل التطوعي بالنسبة للعالم الإسلامي.
نعم.
يعني الآن الأنظار متجهة إلى غزة ما في شك، وهي أولى من غيرها في هذه اللحظة.
صحيح.
بكل المساندة. لكن أنا أفهم العمل التطوعي بشكل عام، وعلى فكرة العمل التطوعي هو عمل أوسع بكثير من العمل الخيري.
نعم.
العمل الخيري. والعمل اللاربحي، المؤسسات التي نسميها مؤسسات لاربحية، هي أيضا أوسع بكثير من العمل التطوعي. نحن الآن أخي الكريم ننظر أولا إلى العمل التطوعي من جهة يعني من نظرة عميقة. العمل اللاربحي، مؤسسات اللاربحية، العمل التطوعي، العمل الخيري، هو عبارة عن استدراك على قصور النظم. العمل التطوعي والخيري ليس شيء ثانوي، لا، هو استدراك على قصور النظم، في قصور في النظام الاجتماعي، في النظام الاقتصادي، في النظام السياسي، في النظام التعليمي، في النظام التربوي. يأتي العمل التطوعي ليسد الثغرات التي يتركها قصور النظم الأخرى. والمجتمع لا يستطيع أن يحافظ على توازناته العميقة إلا من خلال العمل التطوعي وإلا من خلال العمل الخيري. العمل التطوعي والعمل الخيري لدينا لدى المسلمين ولا تكاد تستثني بلدا هو في 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 في, في أسوأ حالاته. في واحد من أساتذة الإدارة الكبار مشهور، بيتر دراكر، من أساتذة الكبار في أمريكا،
نعم،
يكاد يكون الأول في العالم الآن، يتحدث عن العمل التطوعي في أمريكا على سبيل المثال. يقول أنه قبل سنتين تقريبا كانت جملة ما جمع للعمل الخيري والتطوع للعمل الخيري في أمريكا في حدود $300 مليار. ويقول أنا أرجو أن نسمع، خلينا إذا كنا غير قادرين نتعلم من أنفسنا نتعلم من غيرنا، ما هو عيب، خلينا نتعلم من غيرنا حتى لو كان هذا الغير عدو، لا بأس، الحق حق والجيد جيد أينما كان. يقول من بين كل 2 بالغين من أمريكا ومن كل بالغين في أمريكا هناك واحد له صلة بالعمل الخيري والتطوعي. كم عندك؟ يقول عندنا 160 مليون بالغ في أمريكا، يعني نصف الشعب الأمريكي، في منهم 80 مليون كل واحد منهم على صلة ما بعمل تطوعي أو خيري.
هل هي ثقافة أم يعني؟
وكل عفوا سأقول، وكل واحد منهم يتطوع ما متوسطه أسبوعيا ب5 ساعات عمل، وهذا يعادل على مدار العام يعادل 10 ملايين وظيفة، وهي تشكل قيمتها المالية، قيمة هذه الأعمال التطوعية بحدود $150 مليار سنويا، وهي تشكل 5% من الناتج القومي الأمريكي.
جميل. هل هذه عندهم ثقافة أم هي ديانة يعني؟
لا، هذه ثقافة، ما في شك أنه في بعضهم ديانة، يعني النصارى الذين يؤمنون أن باليوم الآخر والكذا يتقربون،
نعم،
إلى الله مثل ما نتقرب نحن، لكن في ثقافة في الأسرة، في ثقافة في المدرسة. وأنا من هذا المنبر أدعو أن يدرس العمل التطوعي والخيري في الثانوي وفي الجامعة، وأدعو ألا ينال طالب شهادة المتوسطة وشهادة الثانوية إلا وينخرط مع إحدى الجمعيات الخيرية أو الإغاثية أو شيء ب200 أو 100 ساعة عمل يتدرب فيها ويتعلم على العمل التطوعي لندخله في ثقافته وفي اهتمامه وفي مهاراته.
جميل.
جميل. هذه القضية في منتهى، أنا أنظر إلى العمل الخيري أنه من أجل صقل الذات، من أجل تهذيب الذات، من أجل سد الفجوات التي ذكرنا أنها يتركها قصور النظم. ليست القضية فقط إطعام فقير. العمل التطوعي يعني حدثني أحد الشباب عن مشروع في جدة الآن يعني يعملون به شيء رائع. قال لي الآن نحن عندنا عمل تطوعي مثلا مع المكفوفين، يأتي شاب يقول أنا أتبرع ب4 ساعات من وقتي في الأسبوع، يذهب إلى هذا المكفوف، إن أراد أن يقرأ له قرأ له، ممكن يخرجه إلى البحر وفي نزهة لمدة ساعة يخرج من بيته يقوده يجلس يسامره، ممكن يذهب معه إلى السوق فيقضي له بعض 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 الحاجات. يعني آفاق العمل التطوعي آفاق هائلة جدا. وإذا نتعلم من الأمم ماذا تفعل وماذا تصنع. فهذه القضية نحن لدينا قضية مغيبة ومهمشة في التربية الأسرية، مهمشة في المدارس الجمعيات. يعني نحن الآن ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا لما قامت وقعت مأساة غزة، اكتشفنا احنا ما عندنا مؤسسات. أين المؤسسات؟ يأتيك واحد يقول لك اذهب أين؟ صحيح. كل مؤسسة يقول لك مؤسسة كيف يدخلوا؟ لا عندك معلومات. وما معقول مؤسسة تستوعب جهود 20 ولا 30 مليون، مفروض يكون احنا عندنا 1000 مؤسسة. وليست، وأنا أريد أن أؤكد، القضية ليست فقط أنه اللي معه فلوس بيشتغل، لا، العمل التطوعي هو أوسع بكثير. وأشرنا نحن أنه سواء خلينا نعمل موقع على الإنترنت، نراسل، نتصل، نتكلم، نشرح، في 1000 طريقة. نعم. لما أنا أكون حريص سأجد 1000 طريقة لمناصرة إخواننا المسلمين في غزة وفي غير غزة.
كأنك تدعو دكتور أنه العمل التطوعي الآن هو ضعيف البنية، فيحتاج إلى تقوية هذه البنية من خلال يعني تعليم الناشئة مفهوم العمل التطوعي المفهوم الواسع، تدريبهم على هذا العمل التطوعي. دعني أنتقل إلى نقطة أخرى، يعني في قضية فلسطين، ما هي المجالات التطوعية والخيرية للناس أو حتى للمؤسسات تستطيع أن يعني تنصر هذه القضية؟
يعني أنا أريد أن أدعو إلى شيء استراتيجي
جيد،
وكما ذكرنا لا نريد أن نمل ولا أن نتعب ولا أن ننسى. لو رجعت إلى التاريخ لوجدت أن في العالم الإسلامي كان هناك أوقاف للحرمين،
صحيح،
أوقاف الحرمين، كان هناك أوقاف لجامع الأزهر، لجامعة الأزهر، طبعا كان جامع كأقدم جامعة إسلامية أو من أقدم الجامعات الإسلامية، جامعة عمرها الآن أكثر من 1000 عام. في أوقاف لأساتذة الأزهر وطلاب الأزهر في بقع كثيرة وأماكن كثيرة من العالم الإسلامي. دعونا ننشئ أوقاف فلسطين يا أخي، ننشئ أوقاف فلسطين. واحد يقول عندي محل تجاري، هذا المحل أؤجره أجرته لفلسطين. هذه العمارة أجرتها لفلسطين، هذه المزرعة ريعها لفلسطين. هذا وفكرة الوقف تشربها الصحابة الكرام بطريقة عجيبة، حتى يذكر بعض العلماء السيرة، بعض المؤرخين يقولون لا نعرف أحدا من الصحابة لم يقف شيئا. وكما أعيد الفكرة التي ذكرتها، نحن في حاجة إلى من كل مسلم أقل القليل. هل تعرفون أن بعض الصحابة كان واقف فأس عنده فأس؟
أي نعم.
عامل وقف، واحد عنده وقف غربال، واحد عامل وقف منخل، امرأة عندها ثوب جيد نفيس وضعته وقفا، إذا امرأة بدها تحضر عرس أو حفلة أو شيء تأخذ هذا الثوب من عندها تلبسه وتعيده إليها. امرأة كانت تقف ذهبها، تقول يا أخواتي، هذه فكرة اقتصادية رائعة، بدل ما نحن نجمد مليارات في الذهب طيب تعالوا ننشئ مؤسسة وقفية. هذه فكرة رائعة، وهذه نحن بحاجة لها في كل بلد.
نعم.
لماذا المرأة إذا أرادت أن تذهب حفلة لازم يكون عندها ذهب 50,000 ريال؟ طيب لماذا لا يكون هناك مؤسسة وقفية بشروط بضوابط، تأتي المرأة وتستعير بضمانة بكفالة، تستعير الذهب وتلبسه وتعيده في اليوم الثاني؟ لماذا لا نفعل هذا؟ فقضية الوقف في العالم الإسلامي، هذه القضية أيضا مهمشة، وأنا أدعو إلى إنشاء في كل بلد إسلامي وقف فلسطين. يصعب أنت تعمل مشاريع هناك، طيب اعمل مشروع وقفي في بلدك بالاتفاق مع الحكومات مع المؤسسات الخيرية،
وفيه تتوحد الجهود.
نعم، يعني وقف فلسطين أخي، عندنا نحن من هذا الوقف كل سنة في مبلغ من المال يأتي. فإذا أردتم مناصرة قضية فلسطين، اتركوا من أذهانكم الإنجازات الضخمة والأعمال الكبيرة، ونتبع أسلوب الصحابة رضوان الله عليهم. وأوقف فأس، قال لك أنا هذا الذي أستطيع، جيد، فأس ومنخل وكذا ودنم من الأرض ودكان أجرته 2000 في السنة ولا 5000 وأشياء هائلة يمكن من خلالها نحن تتراكم هذه الأشياء. واحد قال كلمة جميلة، قال إذا كان البحر هو مجموعة قطرات الماء، وإذا كانت الجبال هي مجموعة حبات رمل، إذن ليس هناك شيء صغير، ليس هناك شيء لا قيمة له. صحيح. كل شيء له قيمة.
صحيح.
لكن نريد أن ننشئ تيار عام واسع يهتم بهذه المسائل وبهذه القضايا.
أدومه وإنقل. الأخ عمار عندك مداخلة أو شيء؟
عذرا إن خرجت عن الموضوع.
نعم. لا احنا نريد في اطار الموضوع يعني.
اي لا لا في نعم. موضوع لكن في موضوع الغزه يعني, يعني. الان ما يحصل ما حصل في المانيا عندما الحرب العالميه الثانيه وما حصل في هيروشيما في اليابان, الا يمكن ان نقول ان ما يحصل في غزه من هذا الدمار وهذا الحصار وهذا التدمير ربما اننا نقيس على ما يحصل في 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 تلك الدول؟ الان هذه الدول المانيا واليابان اصبحت اعظم دولتين في الصناعه, وهما يعني دكت وحطمت جميع المباني والبنى التحتيه في هذه الدول. لذلك الا ننظر نظره تفاؤليه, هذا الامر الاول. الامر الثاني, ما مستقبل الاجيال؟ هل ربما مع هذا القصف وهذه الاشلاء وهذا القتل الا يمكن انه ربما انهم ينظرون نظره سلبيه للحياه؟
نعم.
انا ما اعرف لكن هل
جميل جميل احنا يا شيخ باقي لنا حقيقه 3 دقائق كان تعليقات يسيرة على ما قال الأخ أنه يعني
يعني أنا أفهم من كلام أخي الكريم, دعونا نصنع من المأساة نصرة.
نعم.
هذه المأساة إذا أدت إلى أن ينخرط في خدمة القضية الفلسطينية 50,000 مسلم على مدار الساعة من كافة أنحاء العالم الإسلامي, حينئذ الأجيال ستقول نحن صنعنا مثل ما صنع الألمان. الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث دمرت ألمانيا وأعادوا بناءها على 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 الشموع, على ضوء الشموع.
نعم.
عام 56 يعني بعد انتهاء الحرب العالمية ب 12-13 سنة أقاموا معرض لصناعاتهم. فنحن نريد من هذه المأساة أن تكون خط فاصل بين حقبة ولت وحقبة جديدة. نقول ونجعل اليهود يندمون أن هذه الأمة المسلمة لما أنت تضغط عليها وتهاجمها فأنت توقظها وهي عملاق نائم, هي عملاق نائم, أنت توقظ هذا العملاق.
جميل.
وحينئذ سيتغير التاريخ بإذن الله عز وجل.
دكتور.
وأنا متفائل, أنا لست قانطا, أنا أشعر بالذل وأشعر بالهوان لأنني لا أشعر أن بإمكاني أن أفعل ما يجب أن أفعله أو لا أقوم يعني أو لا يعني عار علينا ما يجري هو عار علينا, لكن العاقبة بإذن الله عز وجل العاقبة لنا وإن شاء الله والنصر لنا. ومقابل كل يهودي في العالم هناك 100 مسلم, هناك 100 مسلم, وبإذن الله عز وجل يعني هذه الحادثة هذه المأساة ستكون خطا فاصلا بين تاريخين, ما قبل أحداث غزة وما بعد أحداث غزة بحول الله تعالى.
جميل. طبعا بعض الإخوة أشاروا في اتصالاتهم لكن كثير من التساؤلات يعني ضمناها تقريبا في ثنايا الموضوع للمتصلين. دكتور نحن في نهاية الوقت وإن يعني ختمنا بدعوات لإخواننا في غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الكريم المنتقم الجبار أن تثبت إخواننا في غزة وأن تنصرهم وتؤيدهم وتعينهم. اللهم تقبل شهداءهم, اللهم داوي جرحاهم, اللهم أطعم جائعهم, اللهم أعنا على نصرتهم وعلى معاونتهم. اللهم أنزل باليهود الجبارين المغتصبين المعتدين, اللهم أنزل عليهم بأسك وغضبك وعاجل نقمتك, إنك أنت جبار السماوات والأرض وإنك على كل شيء قدير, والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله, نسأل الله أن يستجيب هذا الدعاء. شكرا لكم دكتور عبد الكريم محمد بكار الكاتب والمفكر الإسلامي, وحقيقة أنتم ضيف دائم على هذا البرنامج ونسعد دائما بكم. أيضا الشكر للموصول للإخوة الذين حضروا معنا وشكرا لكم. قصر هذه الحلقة قد يكون محسوبا على بعض الأخبار العاجلة التي يعني وردت قبل بداية هذه الحلقة. أيضا شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم هذا اللقاء من برنامجكم معالي والذي يأتيكم 2 من كل شهر. موضوعنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى المبادئ والمصالح. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في 2 من كل شهر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمت ترقى القمة كن باطلا ذا همة, اصبر على المصاعب تحقق المطالب, إذا أردت الشهد فابذل لذاك الجهد, سابق إلى المعالي في الخير لا تبالي،
واطلب دواما للقمم واقتد بأصحاب الهمم، واطلب دواما للقمم واقتد بأصحاب الهمم، إن رمت ترقى القمم.